من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. القاعدة السادسة من قواعد التقييم، وكما قلنا بأن هذه القواعد إلى القاعدة السادسة نعبر عنها بالقواعد البنيوية، قواعد الأساسية، القواعد التي يبتني عليها كل علم الرجال. يعني أنا إلى ماذا أرجع وإلى من أرجع في تقييمات الرواة؟ هذا بحث مبنائي أساسي لابد من تحديد الموقف تجاهه. القاعدة السادسة عنوانها بالموقف من تقييمات الرجاليين المتأخرين. مر علينا في بداية البحث بأن المراد من الرجاليين المتأخرين من هم بعد الشيخ الطوسي رحمه الله، يعني من بعد 460 للهجرة. فهل هؤلاء الرجاليين تأخذ أقوالهم من دون مناقشة كما فعلنا مع النجاشي والطوسي أو لا؟ لا بد من مناقشتهم، أو أصلا ليس لا تعنينا هذه آراءهم، لا تعنينا وغير ذلك. المراد من المتأخرين بالتحديد الذين وصلتنا عناوين كتبهم الشيخ منتجب الدين ابن بابويه، رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، وجمال الدين أحمد بن موسى ابن طاووس الحلي. طبعا فقط للتوضيح، السيد جمال الدين اللي هو أحمد بن موسى بن طاووس يختلف عن السيد أحمد سيد علي بن طاووس صاحب الأدعية وصاحب المجربات والأحراز، ويعني الذي له نزعة عرفانية أكثر. ذاك السيد علي بن طاووس، وهذا السيد أحمد بن طاووس. السيد أحمد بن طاووس يبدو أنه اهتماماته العلمية أكثر من أخيه. يعني السيد علي عرف عنه في مجال الأمور الروحية والأمور التعبدية والعبادية وغيره، وإن كان له كتب علمية لكن يبدو أن ذاك أكثر معرفة وأكثر شيوعا في هذا الإطار. للأسف الشديد أن كتب السيد أحمد بن طاووس لم تصلنا، سوى تحرير الطاووسي الذي وصلنا، وكتاب رده على الجاحظ، نسيت اسم الكتاب، وإلا وقد ذكرت له قرابة 70، ذكر له 70 كتابا، لكن أسف شديد ما وصلتنا. وهو
من الغضائري، يعني
كيف
كتاب الغضائري من لا؟
أي نعم، أيضا كتاب الغضائري من مقتنياتي. الشخصية الرابعة الشيخ تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، تلميذ السيد بن طاووس والشيخ جمال الدين الحسن ابن يوسف الحلي العلامة الحلي، زميل ابن داود الحلي وتلميذ السيد أحمد بن طاووس. هؤلاء قبل أن نبحث عن أن تقييماتهم أو أن ما ينقلونه لنا من آراء هل هي حجة أو ليست بحجة، موقفنا منها لابد أن نحقق وثاقة هؤلاء. تطبيقا للقاعدة السابقة على هؤلاء يثبت لنا أنهم من الثقات. أنا صحيح لم ترد توثيقاتهم في كتب، ولكن اشتهارهم بالوثاقة ومعرفة الطائفة بوثاقتهم ومعرفة الأوساط العلمية بوثاقتهم، كما قلنا مرارا هناك شخصيات خصوصا من بعد الشيخ الطوسي، بل من الشيخ الكليني كما قلنا في القاعدة السابقة، من الشيخ الكليني تقريبا إلى زماننا هذا تقريبا لم يأتي شخص يوثق لنا هؤلاء العلماء. يعني الآن الشيخ الكليني أن نحن نأخذ رواياته في الكتاب الكافي، لابد أن نحقق أول وثاقة الرجل، نحن نبحث في توثيق من بعد هذا الرجل، يعني ممن يروي عنه الشيخ الكليني. أما الشيخ الكليني فنأخذ وثاقته مسلمة، هذا لشيوع أمره، هذا أمر واضح كما قلنا مرارا. الآن تبحث أن نقول لك ما هو الدليل على وثاقة السيد البروجردي، لا يوجد شخص كتب أن السيد البروجردي، لكن شيوع و اشتهار وثاقته في الأوساط العلمية تكفي بأن نعتمد عليها ونطمئن بها. هؤلاء المشايخ أيضا من الذين شاعت عدالتهم ووثاقتهم، فإذا نحن توصلنا لوثاقتهم بناء على القاعدة السابقة طبقناها عليه. وعبارة ذكرت في القاعدة السابقة صفحة 157 عن الشيخ الماماقاني، يقول ولا يحتاج مع ذلك لمعدل ينص عليها، يعني وثاقة هؤلاء وكذا مشتهرة مستفيدة، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله وما بعده إلى زماننا هذا، يعني حتى زماننا هذا المشايخ الذين لم نعاصرهم ولم ترد توثيقاتهم في كتب، فإننا نبني على الشهرة بناء على اشتهار وثاقتهم، لا يحتاج مزيد بحث في هذا الإطار. هؤلاء المشايخ أو العلماء أو الرجاليين الخمسة لديهم كتب، وصلتنا كتبهم، إذن هم في معرض الابتلاء بالنسبة إلينا. ولا إلا سيد أحمد بن طاووس، سيد أحمد بن طاووس كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال للأسف لم يصلنا، وصلنا تحرير الطاووسي. ولا أعرف واقع، لا أعرف لماذا الشيخ استثنى هذا الكتاب. خب إذا التحرير الطاووسي وصل إلينا، يعني أراء السيد أحمد بن طاووس ولو على نحو الموجب الجزئية وصلت إلينا، فلماذا نستثني؟ لا أعرف، لعله يقصد أنه أصل الكتاب لم يصلنا، فلا يمكن مثلا الاعتماد على ما حرره، لعله مثلا ليس دقيقا أو غير ذلك. يعني التحرير الطاووسي موجود لهم في الأسواق، موجود أخر. الطبعة التي يعني أعرفها تحقيق السيد الترحيني موجود، يعني الكتاب. على كل حال، كتاب منتجب الدين ابن بابويه، كتاب الفهرست، معالم العلماء لابن شهر آشوب، الخلاصة للعلامة الحلي، والرجال لابن داود الحلي، كلها كتب موجودة في الأسواق ومطبوعة. الآن ما هو الموقف من هؤلاء الرجالين؟ أثبتنا وثاقتهم، أثبتنا لديهم كتب، كتب توثق ليست خارجة عن إطار التوثيق والتضعيف. الآن ما هو الموقف منهم؟ هل يمكن الأخذ بتوثيقاتهم أو لا يمكن الأخذ بتوثيقاتهم؟ السيد الخوئي رحمه الله قال لا يمكن التعامل مع هؤلاء المشايخ، هؤلاء الرجالين بتعامل واحد، لابد أن نفرق بين ابن شهر آشوب ومنتجب الدين ابن بابوي، هؤلاء طرف، والحليين الثلاثة طرف آخر، ابن طاووس وتلميذيه. يقول بالنسبة للأولين ابن شهر آشوب ومنتجب الدين، عفوا ابن شهر آشوب نعم ومنتجب الدين ابن بابوي، هؤلاء يقول يمكن الأخذ بتوثيقاتهم. لماذا؟ لأن توثيقاتهم نابعة عن معاصرة من وثقوهم. إذا عرفنا ما هما هذان الكتابان، عرفنا لماذا سيد الخوي ذهب هذا المذهب. هذان الكتابان، كتاب فهرست ابن بابوي ومعالم الدين ابن شهراش، وطبعا كتابان صغيران ليس كبيرين، كتابان ألفاهما من أجل إكمال مشروع الشيخ الطوسي. يقولون أن الشيخ الطوسي توقف عند حقبة معينة، حقبته التي هو عاصرها، الآن من بعده لم يتعرض له الشيخ الطوسي، نحن سنكمل فأكملوا. ففي الغالب من يذكرانه في كتابيهما ماذا؟ قد عاصراهما أو عاصر من عاصرهما، فإذن يعيشان نفس الجو الذي عاشه الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي. السيد الخوي يقول هذان الكتابان الفهرس ومعالم العلماء نأخذ بتوثيقاتهما باعتبارها نابعة عن حس لا عن حدس. جيد. وأما كتب الحليين الثلاثة، ولنقل الآن نقتصر على الحليين ابن داود والعلامة، يقول هؤلاء لا يمكن الأخذ بتوثيقاتهم، بل يقول كثير من الأحيان نجزم بأنهما كانوا يمارسان اجتهاد، يمارسان اجتهاد مبنانا أننا نقبل توثيق الرجالي أنه مثلا رواية أو أنه من باب التخصص مثلا أو غيرها من المباني. لكن إذا كان ممارسة اجتهادية ونحن اشترطنا في الفقيه أن يكون مجتهدا في علم الرجال، لا يمكن يقبل مثل توثيقات العلامة الحلي و ابن داود الحلي،
خصوصا مع مسلكهم الخاص بعدم العمل إلا برواية العدل
مثلا، فهذا يزيد التعقيد تعقيدا. المهم أننا نتحدث عن نفس التوثيق والتضعيف. يقول السيد الخوي، نقرأ شوي من مقاطع من كلام السيد الخوي، يقول في صفحة 160 وأما في غير ذلك، يعني في غير التوثيقات التي هي نابعة أو نتاج حس، كما في توثيقات ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي، لمن كان بعيدا عن عصرهم عن عصر الرواة فلا عبرة بها، فإنها نشاد، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما، وذلك فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ. سلسلة الرواة انقطعت بعد الشيخ الطوسي، آخر الرواة والشيخ الطوسي، فأصبح العامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي، يعني ابن إدريس الحلي في السرائر، وغيره في غيره، يعني غير ابن إدريس في غير السرائر. هذه الفكرة ماذا يريد أن يقول السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي سلسلة تناقل الحديث، سلسلة تناقل الحديث انتهت إلى الشيخ الطوسي، بل سلسلة حتى النقل عن الرواة، توثيقات الرواة إلى السيد الخوي، من بعد إلى شلون السيد الخوي إلى الشيخ الطوسي رحمه الله، من بعد الشيخ الطوسي، من بعد الشيخ الطوسي إعجاب الطلاب والعلماء بآراء الشيخ الطوسي وقوة الشيخ الطوسي وموسوعة الشيخ الطوسي صاروا مقلدة لمدة 100 عام كما ينقل ابن إدريس الحلي. فجاء ابن إدريس وكسر هذه إن صح التعبير الصنمية للسيد الشيخ الطوسي، وقال آراء الطوسي كآراء غيره نبحث فيها وقد نخالفه وقد نأخذ بها إذا وافقناه في الدليل. جيد. ثم السيد الخوي يأتي على فكرة ويقول، يقول الأسانيد كلها، كل الأسانيد تنتهي إلى الشيخ الطوسي، تنتهي إلى الشيخ الطوسي، من بعد الشيخ الطوسي هذا لا عبرة لنا بهذا الأسانيد كلها. الآن سنقرأ عبارة فقط الفكرة الإجمالية. لاحظ التراث الإمامي متعدد مثل مثلث مقلوب، رأسه في الأسفل وضلعه الكبير في الأعلى، كل التراث الإمامي تجمع عند نقطة، رأس المثلث في الأسفل هو الشيخ الطوسي، ثم انتقلت من الشيخ الطوسي إلى غيره فأصبح مثلثا صحيحا، رأسه في الأعلى وأضلاعه في الأسفل، فانتشر. فكل الأسانيد ستجدها مهما تعددت الطرق دائما تنتهي للشيخ الطوسي، دائما تنتهي للشيخ الطوسي. فمن هم بعد الشيخ الطوسي الواقع ليس لهم، لا نعتد كثيرا ب لا في بعض الزوايا لا نعتد كثيرا بطرقهم، لأن الطرق تعددت إلى الشيخ الطوسي، أصبحت الطرق إلى الشيخ الطوسي كالمتواتر، نقول متواترة، فلا يهمنا من هم بعد الشيخ الطوسي، يهمنا من هم قبل الشيخ الطوسي ومن قبله. زين. سيد الخوي يقول والذي يكشف عما ذكرناه، ماذا ذكر؟ بأنها هذه التوثيقات كلها مبنية عن حدس بعد الشيخ الطوسي، أنهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب، الأصول في المرفع، الفرق بين الأصول والكتب كلها حديث، الأصول هي الروايات التي جمعت فقط مجموعة، طبعا تعريف هنا خلاف مفصل، ما هو الكتاب، ما هو مصنف، ما هو الأصل، ولكن المعروف أن الأصول هي مجموعة من الكتب التي يرويها شخص، هو الذي يدونها شخص عن الإمام مباشرة أو عن واسطة واحدة عن الإمام، هذا الأصول، وغالبا هذه الأصول تكون في موضوع واحد، يعني مثلا زرارة لديه كتاب الصلاة، حريز لديه كتاب الصلاة، رواياته مسموعاته عن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر أو غيره من الأئمة يدونها فيسميه كتاب الصلاة، هذا يسمى أصل، القول المعروف أنها أصول 400. هذه الأصول 400 ليست مرتبة، ليست منظمة، وإنما رواية جمعها راون واحد. أما الكتب لا، الكتب فيها نحو من التنظيم، من الترتيب، قد جمع أكثر من أكثر من أصل فيها، مثل قد أصل زرارة وأصل مثل محمد بن مسلم جمعها صنفها به. فإذن قوله هنا يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين للمعصومين عليهم السلام يذكرون هؤلاء الذين يذكرون طرقهم يذكرون طرقهم إلى الشيخ، كل هذه الطرق تنتهي إلى الشيخ، ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه. فيقول أنا لدي، المهم يكون لدي طريق إلى الطوسي بعد الشيخ الطوسي، فقط أنا وظيفتي أذكر طريقي إلى الشيخ الطوسي، وكل كل تلك الكتب السابقة للشيخ الطوسي لأغلبها طرقا إليه. فإذا يحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه. فهذا العلامة في نعم، فهذا العلامة ذكر في إجازته الكبيرة لبني زهرة، طبعا هم سادة حلبيين، طريقا له إلى الشيخ الصدوق وإلى والده والد الصدوق علي بن الحسين بن باباوي، وإلى الشيخ المفيد، وإلى السيد المرتضى، وإلى أخيه السيد الرضي قدس الله أسرارهم. هذا لديه طرق الشيخ الطوسي في إجازته لبني زهرة. ثم قال ثم ذكر طرقه إلى كثير من كتب العامة، كتب السنة وصحاحهم، وإلى جماعة من المتأخرين عن الشيخ قدس سره. ثم قال العلامة ومن ذلك، يعني ذكر كل هذه الطرق إلى الشيخ الطوسي، ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زمانا، مثل الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، والحسين بن سعيد الأهوازي، وأخيه الحسن. طبعا الحسين وسعيد، الحسن والحسين بن سعيد كتبهم كثيرة ومهمة جدا أهوازيان، وظريف بن ناصح وغيرهم، مما هو مذكور في كتاب فهرست المصنف للشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبتة في الكتاب. يقول أنا أذكر لكم طرقي إلى، لدي طريق إلى الشيخ المفيد، ولدي طريق إلى بن باباوي وكذا، كلهم تنتهي إلى الشيخ الطوسي. ومن الشيخ الطوسي هذه الطرق التي ذكرها في كتابه الفهرست وغيرها ارجعوا إليها. يعني أنا تستطيع أن تقولون العلامة الحلي يروي عن فلان عن فلان عن فلان إلى الطوسي، بعد الطوسي وين طريقك يا علامة أيها العلامة؟ قال ارجع لكتاب الفهرست، فالشيخ الطوسي ذكر طرقه إلى في الفهرست إلى هذه الكتب،
فكأنه كمل.
أحسن كمل، ليس كأنه، هو كمله لأن أنهاني إلى الطوسي، ومن بعد الطوسي قال هذا. إذا لاحظ الشيخ الشيخ السيد الخوي يقول هؤلاء المتأخرين لا نعتد بأقوالهم سوى منتجب الدين وابن شهر آشوب، وهؤلاء وثقوا لنا المعاصرين لهم، يعني بعد الشيخ الطوسي، وتوثيقاتهم الرجال الذين وثقوهم ليسوا مهمين لأنهم لم يقعوا في الأسانيد، غالبا لم يقعوا في الأسانيد. إذن السيد الخوي ماذا يقول في المحصلة النهائية لرأي السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول هذه التوثيقات لأنها نابعة عن اجتهاد في غالبها لا نأخذ بها، والسلام. بعد الشيخ السيد الخوي في كتابه لا يذكر ماذا قال العلامة، ولا يقول ابن نووي، ولو ذكرهم فقط لينقل رأيه ولا يؤثر في نتيجته شيء. هذا رأي السيد الخوي. رأي الشيخ محمد تقي التستري، طبعا الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال من الكتب المهمة جدا، والرجل ثري جدا في معلوماته، إحنا فعلا رجل علامة في علم الرجال، وبث كثيرا من الآراء والتحليلات في كتابه قاموس الرجال. الشيخ التستري طبعا تستري بالعربي، وما بالفارسي شوشتر نسبة إلى منطقة شوشتر، فإذا تستري هو الشوشتري، وإذاك يقال الشيخ محمد تقي الشوشتري والتستري. الشيخ التستري رحمه الله التقى مع السيد الخوي في رأيه، قال أنا أتفق، طبعا لم يقل لسان حاله مثل خطباء بلسان الحال، لسان حاله يقول أنا أتفق مع السيد الخوي في جهة بأن هذه التوثيقات المتأخرة أغلبها اجتهادي ولا فائدة منها، فهم أصلا مثل علامة أو مثل ابن داود أو هؤلاء أصلا استفادوا من النسخ الموجودة من كتب الطوسي والنجاشي، أخذوها وقاموا بمقارنات بينها وخرجوا بالنتيجة، إذن هم يجتهدون. هذا اتفق السيد الخوي مع التستري فيه. أما الشيخ التوستري التفت إلى نقطة أساسية وقال: صحيح أنهم يمارسون اجتهاد، ولكن بالقراءة كتبهم وجدنا أنهم ينقلون عن مصادر لم تصلنا، ينقلون عن مثل فضل بن شادان، ينقلون عن العقيقي، ينقلون عن ابن عقدة، ينقلون عن مثلا نفترض علي بن مهزيار وغيرهم من الرجاليين الأوائل. جيد. يقول هنا لا يمكن إغفال منقولاتهم، بل أزيد من ذلك، هم نقلوا بعض الآراء للشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لا توجد في الكتب الموجودة بين أيدينا لهذين الشخصين. إذن يقول قيمة اجتهاداتهم لا تعنينا، ليست لها قيمة ولا نأخذ بها، ولكن قيمة منقولاتهم عن تلك المصادر نأخذ بها باعتبار أنهم ثقات وينقلون لنا آراء المتقدمين. ففي مثل هذه الحالة، هنا الشيخ ذكر نقل عن قاموس الرجال، ذكر كثير من الشخصيات الذين لهم آراء ولهم مواقف لكننا في الواقع لم تصلنا كتبه، أو أن النجاشي في النسخة الواصلة إلينا لم يتعرض لهم لكنه تعرض لهم، يعني نقل الشيخ العلامة الحلي مثلا عن الشيخ النجاشي آراء ليست منقولة في كتاب النجاشي الواصل إلينا، فيتبين الكتاب النجاشي الواصل إلينا ناقص فيه. ثم ذكر عن ابن الغضائري توثيقات ليست موجودة، تضعيفات عفوا ليست موجودة في النسخة الموجودة بين أيدينا، بل نقل عن كتاب آخر بعنوان كتاب الممدوحين لابن الغضائري أصلا ليس له لم يذكره أحد إلا العلامة الحلي، يقول ذكره ابن الغضائري في كتاب الممدوحين. فتبين لنا أن ابن الغضائري كما أن له كتاب الضعفاء فلديه كتاب الممدوحين، فنأخذ بما ينقله العلامة الحلي عن ابن الغضائري في كتاب الممدوحين كتاب الضعفاء، عن النجاشي فيما ليس منقولا إلينا، عن مواقف العلماء الرجاليين السابقين الذين لم تصل لنا كتبهم. إذن لا يمكن التجاهل مثل هذه الآراء، لا يمكن تجاهل مثل هذه الكتب، لا بد من الرجوع لهذه الكتب ولا لا أقل لمعرفة المنقولات منهم. جيد. السيد الخوي أشار لهذه الفكرة التي أشار إليها التوستري، قال صفحة 162: نعم قد يتفق أن العلامة وابن داود يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لأحد إلا أنهما لا يذكران مستند حكايتهما، والعلامة لم يذكر فيما ذكره من الكتب التي له إليها طريق في إجازته الكبيرة كتاب الرجال ابن عقدة. يعني يريد أن يقول نحن لا نأخذ بما ينقله العلامة وابن داود عن الكتب المتقدمة. لماذا؟ يقول لأنه لم يذكر لنا طريقه إلى تلك الكتب. يقول ولم يذكر العلامة الحلي في إجازته مثلا طريقه إلى كتاب ابن عقدة، فيكون العلامة الحلي ينقل لنا توثيقات ابن عقدة وهو الذي لم يعاصره ماذا؟ مرسلا. عجيب هذا سيد الخوي. أجل نقول حتى النجاشي نفس الكلام، النجاشي ينقل لنا توثيق عن محمد بن مسلم ولا ينقل لنا مثلا ولا ينقل لنا طريقه إلى محمد بن مسلم، ماذا نفعل هنا؟ إلا أن يكون له طريق. على كل حال، إذن النتيجة النهائية أن السيد الخوي يقول نحن لا نقبل توثيقات المتأخرين، بل لا نقبل حتى منقولاتهم. أما العلامة التوستري يقول لا، من اجتهاداتهم لا نقبلها ولكن منقولاتهم نقبلها، كما قبلنا توثيقات النجاشي والطوسي نقبل توثيقات هؤلاء الذين نقلوا إلينا توثيقات السابقين الذين لم تصلنا كتبهم. إذن يمكن القول، يعني لا يمكن التفصيل في تقييمات الرجاليين كما ذكره وأفاده المحقق التوستري رحمه الله. وأما الاجتهادات التي مارسوها وهي كثيرة فنحن لسنا ملزمين بها، فكما أنهم يجتهدون فالفقيه هنا يجتهد أيضا. إلى هنا من خلال 6 قواعد قررنا البنية التحتية لممارسة علم الرجال. إذن بناء على رأي الشيخ، إذن نحن نقبل توثيقات من باب الرواية هذا أولا، ثم نقبل توثيقات المتقدمين، ثم نقبل توثيقات المتأخرين الناقلة لنا مواقف المتقدمين، ثم من هم من الشيخ من الشيخ الكليني ومن بعده نأخذهم، نقبل أنهم ثقات، نقبل توثيقاتهم. إذا كانت رواية من باب القاعدة الثانية، القاعدة الأولى، ونقبل وثاقتهم لاشتهارها في الأوساط العلمية. هنا نكون قد تسلحنا بمجموعة من القواعد. الآن نقتحم الممارسة الرجالية. الآن نريد أن نبحث في السند، جاءنا سند، نريد أن نبحث هذا السند، هل يمكن قبول رواته أو لا يمكن قبول رواته، هل ينبغي، كيف ينبغي لنا الرجوع في التوثيقات. القاعدة السابعة من ضمن القواعد، والقاعدة الأولى من ضمن قواعد التوثيق، توثيق الرواة بشكل خاص، هي نص الإمام. نص الإمام، ماذا تعني هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تعني أنه إذا روي لنا نص صريح أو ظاهر موثوق به، يعني نقطع بنسبته إلى الإمام أو إلى المعصوم في تقييم راو معين أو تضعيف راو معين، فإننا نعتبر هذا أول طريق للتوثيق. يعني يأتينا راو من الرواة، لابد أن نبحث هل قيل في حقه مدح من قبل الإمام، هل مدحه الإمام؟ طبعا مدحه بمعنى وثقه، لا مدحه بمعنى قال أنه شكله جميل أو أنه طويل، لا، مدحه مدحا يرتبط بالوثاقة، يرتبط بصدق القول والنقل، يمكن الاعتماد عليه فيما ينقله. إذا جاءنا نص بحق أحد الرواة فإن هذا نأخذه. طبعا لا بد من ملاحظة أن يكون هذا النص أو هذا الحديث أو هذه الرواية قد نقلت إلينا بطريق معتبر. هذا سيأتينا لو جاء نفس الراوي أو نفس الموثق في هذه الرواية هو الذي يقول الإمام قال في حقي أنني ثقة صدوق مصدق، خذوا عني كل ما أقوله. سيأتينا بعد، هل يقبل توثيق نقل الراوي توثيقا لنفسه، هل يقبل أو لا يقبل؟ المهم نتحدث عن نص ينقل إلينا في توثيق راو أو في تضعيف راو. طبعا المصدر الأساسي لمثل هذه التوثيقات هو كتاب الكشي، كتاب اختيار معرفة الرجال. فكتاب الكشي يعتبر مجمع روايات عن هؤلاء الرواة، ولذلك قلنا في تاريخ علم الرجال بأن كتاب الكشي يعتبر أشبه بدائرة معارف عن الرواة، عن المذاهب، عن الخلافات الشيعية، عن عقائد الشيعة، عن توجهاتهم، عن كثير من الأمور. يعني إذا حسب تعبير هذا الإيرانيين هنا تخصص شيعة شناسي، هذا يعتبر من 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 أهم مصادر شيعة شناسي، من أهم مصادر شيعة شناسي. شيعة شناسي يعني كيف يقولون معرفة الشيعة، يعني تعرف على الشيعة، بس تخصص تعرف على الشيعة، يعني ما أدري على شيء صحيح. نقل شيئا من هذه الروايات، مثلا ما روي عن الصادق عليه السلام في حق الأعلام الأربعة، زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وليث بن البختري، عن الكشي، لاحظ مصدرها الكشي، قال حدثني حمدويه بن نصر قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير. طبعا هنا فقط يعني إشارات رجالية عامة، لاحظ ماذا قال؟ حدثني حمدويه بن نصر، يعني يقول أنا سمعت، حدثني يعني سمعت منه. قال حمدويه بن نصر ماذا قال؟ قال حدثنا يعقوب بن يزيد، يعني يعقوب بن يزيد قال لحمدويه فسمعه. ثم ماذا قال؟ عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعته. بعضهم فرق، قال عندما يقول الراوي حدثني يعني سمعه، عندما يقول عن يعني يروي في كتابه، يعني أنا ذي كتاب، يعني هكذا يقال. يعقوب ابن يزيد لم يسمع من هذا محمد ابن أبي عمير مباشرة، وإنما عن طريق كتاب محمد ابن أبي عمير. بعضهم فرق في التعابير، عندما يقول عن يعني يروي عن الكتاب، أما عندما يقول حدثني فقد سمعه مباشرة عن محمد بن عمير عن جميل بن دراج قال سمعت جميل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بشر المخبتين بالجنة. من هم؟ بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختوري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، وأربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. يعني توثيق في غاية الأهمية، في غاية الرقي، نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة.
كانوا الإمام علي في زمانه،
يعني يعتبرون أوتاد في هذا التعبير إذا ثبتت الرواية. أيضا رواية أخرى، لا يعني ليس لا لا نذكر السند، سند نذكر، قال سمعت أبا عبد الله، هذا من سليمان بن خالد الأقطع، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا. لاحظ الإمام يقول ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي، يعني وأحيا أحاديث أبي، إلا زرارة وأبا بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، يعني الأحكام. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. نصان مهمان يوثقان هؤلاء الأربعة، بل في غاية التوثيق. طبعا لا بد من الإشارة هنا إلى المباني. إن كنا من القائلين بمبنى الوثوق، الوثوق بصدور الرواية، فإنه لعل رواية واحدة لا تكفينا، لا بد من تضافر القرائن لنثق بصدور مثل هذه الرواية فنقبلها. وإن كنا من القائلين بالوثاقة، وثاقة الرواة، فإننا نطبق هذه القاعدة على هذا السند، على هذا الرواية. هل حمدويه ثقة؟ هل يعقوب بن يزيد ثقة؟ هل ابن أبي عمير ثقة؟ هل جميل بن زراج ثقة؟ إذا كانوا ثقات قبلنا الرواية، هذا بناء على مبنى وثاقة الراوي. أما الوثيق صدور الرواية فإن صحة السند قرينة، بالإضافة إلى تعدد الرواية وغيرها من القرائن التي نأخذ بها. هذا في جانب التوثيق. أيضا لدينا روايات في جانب التضعيف، مثلا ما رواه الكشي في حق المغيرة بن سعيد قال حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى. طبعا أحمد بن محمد بن عيسى هذا ظهر القمي، هذا الذي متشدد، أي واحد يروي عن ضعفه يطرده من قوم كان. عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الواسطي وحدثنا محمد ابن عيسى ابن عبيد عن أخيه جعفر ابن عيسى وأبو يحيى الواسطي قال كلاهما يرويان عن أبي الحسن الرضا، كان هذا أبو الحسن يقول كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد. استدل بمثل هذه الرواية على ضعف المغيرة بن سعيد. ولدينا رواية أخرى أصلا تلعن المغيرة بن سعيد، تلعن أصحابه، فهذا في قمة التضعيف، بعد أن الإمام يلعن شخصا. والكلام هو الكلام، لا بد أن نطبق معايير الوثوق أو وثاقة السند حتى نقبل مثل هذه الرواية. هذا يعني القاعدة ليس فيها شيء، أن يرد لدينا نص من الإمام نثق بصدوره بحسب المباني، يوثق لنا رواة أو يضعف لنا رواة. سنذكر بمطلب ذكرناه في تاريخ علم الرجال، قلنا بأن مثال هذه الروايات هي المنطلق الأول تقريبا لعملية التوثيق والتضعيف عند مدرسة أهل البيت عند الإمامية. فالمواقف السابقة على هذه الروايات كلها توثيق، كلها معايير عامة لنشأة علم الرجال. أما من هذه الروايات بدأنا لا نشهد أنهم يوثقون فلان، يضعفون فلان، يلعنون فلان، يترحمون على فلان، فنتجت الخطوات الأولى لعملية التوثيق والتضعيف في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. القاعدة الثانية قاعدة مهمة، دعاء الإمام إذا دعا الإمام، هل هذا توثيق أو ليس توثيقا؟ والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.